الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه أول آية في سورة الأنفال، وبدايتها بالسؤال يسألونك. هذا الفعل المضارع يسألونك يدل أنه قد حدث سؤال عن شيء. يسألونك، والسائلون هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. السؤال يقتضي سائلا ويقتضي مسؤولا ويقتضي مسؤولا عنه. السؤال يقتضي سائلا ويقتضي مسؤولا ويقتضي مسؤولا عنه. فأما السائل هنا فالصحابة، وأما المسؤول فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من عند الله، وأما المسؤول عنه فهو موضوع السؤال المطروح هنا. المسؤول عنه قد يوجد بذاته، وقد يحدده السياق، يحدده السياق المسؤول عنه. فمثلا في الآيات التي فيها يسألونك جاء الجواب لنعرف عن ماذا يسألون، يعني من خلال الجواب نتعرف عن ماذا هو السؤال. مثلا ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى، عن ماذا يسألون عن اليتامى؟ عن أعمارهم مثلا؟ عن ماذا يسألون عن اليتامى؟ ماذا يفعلون باليتامى؟ عن أي شيء يسألون؟ الجواب يحدد ما هو السؤال عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. كانوا يتحرجون إذا كان الواحد عنده يتيم أن يخلط ماله بماله، أو أن يؤكله أو أن يشاربه، ورعا وخوفا من أن يأكل شيئا من مال اليتيم. يقول أنا الآن ربما أؤكل اليتيم، أجلس معه على طعام ويكون من مالي وماله، فربما آكل أكثر منه. فالله عز وجل قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لشق عليكم وضيق عليكم. فقوله ويسألونك عن اليتامى، أنت تقول الآن ما هو السؤال عن اليتامى؟ السؤال عن اليتامى في مخالطتهم والجلوس معهم ومؤاكلتهم خوفا من أن نأكل شيئا من أموالهم. فهذا السؤال عن اليتامى. فالذي يحدد المسؤول عنه السياق، كما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم ماذا سألوا عن الأهلة؟ يسألونك عن الأهلة يعني عن مطالعها. يسألونك عن الأهلة، سألوا عن الأهلة، ماذا سألوا عنها؟ عن درجاتها مثلا، أو ما فائدة الهلال القمر، ما فائدته؟ يسألونك عن الأهلة، سألوا لماذا يبدأ الهلال صغيرا ولماذا يكبر، يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم لماذا يختفي بعد ذلك. هذا سؤال، ترى هذا سؤال فلكي، لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر ثم بعد ذلك يختفي ثم بعد ذلك يبدأ صغيرا وهكذا. فبين لهم من خلال الجواب القيمة النفعية العملية لصغر الهلال وكبره. وذلك من خلال الجواب تعرف أنت ماذا سألوا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني مواقيت للحج كذلك. فأنت كيف تعرف دخول شهر جمادى الأول، شهر ربيع الأول، شهر محرم؟ كيف تعرفه إلا إذا راقبت القمر فعرفت أنه انتهى الآن فاختفى ثم بعد ذلك بدأ محاقا ونحو ذلك، أو بدأ هلالا وظهر منه شيء يسير. إذن كيف أنت تعرف إذا لم يكن اختفاء للهلال وتدرج في منازله؟ فيسألونك عن الأهلة، السؤال عن الأهلة عن أي شيء؟ السياق يحدد، قل هي مواقيت للناس والحج. فمثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إذن لا يسألون عن الشهر الحرام لنحدد الأشهر الحرم ما هي، لأنهم يعلمونها، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يعلمون أن هذه الأشهر الحرم. إذن يسألونك عن الشهر الحرام شيء محدد في السؤال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه. قال ويسألونك عن المحيض، هم لم يسألوا مثلا عن أسباب المحيض، أو لم يسألوا لماذا ينقطع عن الحامل مثلا، أو لما تبلغ الكبر، ماذا سألوا في المحيض؟ ويسألونك عن المحيض، ما هو السؤال هنا عن المحيض؟ عن أي شيء يسألون؟ مسألة اعتزال النساء أو الاقتراب منهن وهن في حال الحيض، فلذلك دل الجواب على ذلك. فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني السؤال المسؤول عنه، أيجوز للرجل أن يباشر المرأة أثناء الحيض أم لا؟ هذا السؤال. فقوله ويسألونك عن المحيض، أنت لو ذكرت مجردة دون أن يذكر الجواب تقول فعلا عن ماذا يسأل الصحابة؟ عن المحيض، يعني عن أي شيء من المحيض، ما هو مسائل الحيض كثيرة، أسألونك عن المحيض عن أي شيء، تأتي إلى الجواب. فإذا قرأت الجواب عرفت عن ماذا يسألون، وهكذا في كثير من الآيات. إذن يسألونك عن الأنفال، وهنا أيها الإخوة يتبين معنا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على السؤال، وأن الذي يسأل ويحسن السؤال يحصل على نصف العلم. العلماء يقولون حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال يعني أن يحسن العبد مسألته إذا سأل ليتعلم. ومتى جاءت آيات يسألونك؟ يعني أنت لو تأملت ورد في القرآن أكثر من 10 مواضع يسألونك، يسألونك وردت في القرآن أكثر من 10 مواضع. لو تأملت أهي وردت في سور مكية أو سور مدنية؟ غالب ما ورد يسألونك في سور مدنية غالبها، إلا بعض الآيات تكون من السؤال، من سؤال المشركين عن أمر من أمور الغيب، مثل ما مر قريبا معنا سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الذي سأل هم المشركون. وكذلك هذا السؤال، والسورة سورة الأعراف مكية، لكن غالب ما جاء يسألونك غالبه أكثره في السور المدنية. كل ما ذكرنا يسألونك عن ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال، كله في سور، كل ما ورد في هذا في سور مدنية وليس في سور مكية، ليس في سور مكية، في سور مدنية مثل هذه الأحكام. قال لماذا؟ قالوا لأن الصحابة في مكة تربوا على الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة، فازداد الإيمان عندهم، فلما ازداد الإيمان عندهم احتاجوا الآن إلى الأحكام الفقهية لكي يعرفوا ماذا يريد منهم الآمر الناهي، ماذا يريد، ماذا يريد منهم هذا الإله، ما هو المطلوب منا؟ فبدأوا يسألون. متى يبدأ الإنسان أيها الأخوة يسأل عن الحلال والحرام؟ إذا كان عنده إيمان قوي، يعلم أنه إذا اقترف الحرام عاقبه الله. والآن بقول كثير من المسلمين لا يسألون لضعف إيمانهم، بتاجر مثلا وما بيسأل عن حكم هذه المعاملة التجارية، ربما وقع في حرام. متى تجد إنسان دائما قبل ما يجري أي معاملة بيسأل، بده يتعامل مع البنك بمعاملة قبل ذلك بيسأل؟ متى؟ مش ضعيف الإيمان، قوي الإيمان، لأن الذي يسأل يخاف عقاب الله، يريد أن يعرف مراد الله منه، حلال حرام، لذلك يسأل، عنده قوة إيمان. واللي ما عنده قوة إيمان هل يبالي بحلال أو حرام؟ أصلا يا جماعة كل ما نراه الآن من انتشار المحرمات كلها، كل ما يذكره الخطباء والعلماء والمدرسون من انتشار المحرمات، تبرج، سفور، الربا، الزنا، كل ما ترى هذا هي أعراض لمرض واحد، هي أعراض لمرض واحد ألا وهو مرض ضعف الإيمان. لو أن الإيمان ازداد في قلوب الأمة ما رأيت هذه الأعراض، إذن هي أعراض لمرض واحد، المرض لا يتعدد مرض واحد، لكن كل ما نراه أعراض. واحد يأكل ربا ضعف إيمانه فأكل الربا، ينظر للحرام نظر ضعف إيمانه فنظر إلى الحرام، أخذ رشوة ضعف إيمانه فأخذ رشوة، أكل مال الناس بالباطل ضعف إيمانه فأكل أموال الناس بالباطل، يؤذي إخوانه ضعف إيمانه فأذى إخوانه، يسيء معاملة والديه ضعف إيمانه فأساء معاملة والديه. مستحيل تحدث معصية إلا بسبب ضعف الإيمان أيها الإخوة، تحدث المعصية بسبب ضعف الإيمان. فإذا الإنسان ازداد إيمانه، المؤمن ازداد إيمانه، تجد أنه سيسأل عن الحلال والحرام، لكن بسبب ضعف الإيمان لا يسأل عن الحلال والحرام. خذ هذه لفتة مهمة، أنك إذا الأمة الآن تحتاج إلى مسألة زيادة الإيمانيات حتى نلغي مسألة المحرمات ونزيل الحرام من بين الناس، زيادة الإيمان. إذا ازداد الإيمان بدأ الإنسان يسأل ماذا يحب ربي وماذا يبغض ربي، ماذا يحب ربي حتى أفعل، وماذا يبغض ربي حتى أبتعد عنه، ماذا يبغضه الله، ما الشيء الذي يبغضه الله حتى أبتعد عنه. إذن السؤال يكون من إنسان يخاف من الله، هو الذي يسأل. وأيضا فيه أن السؤال سبب للتعلم، في هذا في قوله يسألونك السؤال سبب للتعلم، وذكرنا قول ابن عباس قريبا أنه قيل له بما نلت هذا العلم، قال بقلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول ولسان سؤول، أنا أكثر السؤال عن ما ينفعني، لسان سؤول آتي إلى هذا وأسأله عن شيء ينفع، وآخر وأسأله، وثالث وأسأله، وبقي سنة يريد أن يسأل عمر الخطاب عن مسألة، هيبة لعمر ما استطاع، لكن هو مغتم يريد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها، عن هذه المسألة اللي هي مسألة من هما المرأتان اللتان ظاهرتا من أو اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سنة كاملة أن يسأل. إذا أردت أن تتعلم فالسؤال مفتاح العلم، إذا أردت أن تنفي عن نفسك الجهل السؤال هو المفتاح. إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. هل سألوا قبل أن يفعلوا؟ إنما سؤال العي، إنما شفاء العي السؤال. وسبحان الله بعض الناس يستحي أن يسأل، يعني يفعل الشيء ويستحي أن يسأل قبل ذلك، أو في زماننا لا سيما في زمان بقول لك الشغلة يا شيخ معروفة ما بدأ سؤال، خلص ديننا يسر ما شاء الله. شو ديننا يسر يعني؟ يعني سوي ايش ما بدك ديننا يسر، هيك عند الناس الآن، افعل ما بدلك، ما هو ديننا يسر يا شيخ، افعل ما بدلك. بقولك عادي يا شيخ الله يسر علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب الله يسر علينا يعني شو نفعل ما بدلنا؟ نأكل الحرام، نقترف المحرمات من باب أن دين الله يسر؟ ليس هكذا يفهم الدين أيها الإخوة. فبعض الناس يتجرأ أو آخرون يستحيون، وضاع العلم بين الحياء والكبر، ضاع العلم بين الحياء والكبر، يستحي أن يسأل فيبقى ربما سنة كاملة هو بتعامل بقولك أنا بعرفش استحيت أسأل الشيخ، يفعل الحرام وقول استحيت. وآخر يتكبر، يعني أنا معي شهادة جامعية، أنا معي دكتوراه في الفيزياء، أروح لواحد من المشايخ أسأله خلاص المسألة عندي سهلة. إذن ضاع العلم بين الحياء والكبر، إما مستحي أو متكبر. لكن الذي يسأل يا إخواني يتعلم دائما، إذا استشكل عليك شيء اسأل. بل إذا أردت أن تقدم خطوة أو تؤخر خطوة في الدين أو في دنياك وتخاف أن تقع في الحرام اسأل، اسأل يا أخي ونقول هذا دليل على عبوديتك لله، إنك ما بتقدم رجل ولا بتأخر رجل، تقول إيش ربنا أحل هذا ولا حرم؟ إيش أفعل الآن؟ معاملة هذه تجارية، حلال حرام؟ السلام عليكم شيخ، حلال حرام؟ هذا حلال بسم الله، حرام لا لا أقدم على الحرام. مسألة أخرى الآن، بنتي زوجها شوي يعني آذاها، بدي أطلعها من البيت، بدي أخذها حردها عندي، السلام عليكم شيخ، حلال ولا حرام؟ حلال حرام طبعا شيخ، أقول لك حرام طبعا، إنك تأخذ البنت تطلعها من بيت زوجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا فاحشة مبين. لكن مين بيسأل الآن؟ أنا أقول من يسأل؟ حتى أهل المساجد مين بيسأل قبل أن يتصرف هذا التصرف؟ هذا الابن بده يطلق هذه البنت، حلال حرام؟ هذا طلاقها ظلم ولا مش ظلم؟ كذلك بنتي زوجها كذا وكذا فعل معها، هذا حلال حرام؟ من يسأل يا إخواني؟ من يأتي إلى العلماء الآن ويسألهم؟ دليل أنك عبد الله أنك لا تقدم رجلا ولا تؤخر أخرى إلا بعد أن تسأل، إلا بعد أن تعرف حكم الله في ذلك. وكل هذا إذا ازداد إيمانك، إذا ازداد إيمانك تسأل، إذا ضعف إيمانك تبتعد عن المسألة ولا تبالي حلال أو حرام. فالصحابة قوي إيمانهم والإيمان الآن رسخ في قلوبهم، فبدأوا يسألون عن الأحكام ويسألونك عن المحيض، خائف أنا طيب أباشر زوجتي وهي حائض، بدي أسأل أنا هذا حلال ولا حرام، ويسألونك عن المحيض، طب آكل مع اليتيم أو لا آكل معه، ربما أكلت أكثر فكان هذا أكل حرام، ويسألونك عن اليتامى ما الحكم، طيب يأتي هل نقاتل في الشهر الحرام ولا ما نقاتل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهكذا في كثير من المسائل. ويسألونك عن الأنفال، هنا جعلوا يسألون عن شيء مهم وقع معهم، يريدون أن يعلموا حكم الله فيه. طيب يسألونك عن الأنفال، إذا نعرف أردنا أن نعرف عن ماذا يسألون في الأنفال، لأنه مسألة الأنفال متشعبة، طبعا ماذا يسألون؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، وجاءت الآية، طبعا ما جاء تقسيم الأنفال إلا بعد ذلك في قول الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أولا نقول ما هي الأنفال، ما معنى الأنفال؟ الأنفال جمع ومفردها نفل بفتح النون وفتح الفاء، الأنفال جمع والمفرد نفل، والنفل أيها الإخوة أو الأنفال هي الغنائم التي يأخذها المسلمون بعد المعركة عندما يخوضون معركة أو غزوة مع كفار، فهذه تسمى أنفال أو غنائم. وفرق بعض العلماء بين الغنائم والأنفال، فرقوا بين الغنائم وبين الأنفال، فقال بعضهم إذا كانت منحة من الله ابتداء، منحة من الله ابتداء فيقال لها أنفال، منحة من الله، أما إذا كانت بظفر وتعب فيقال لها غنيمة. إذا كانت منحة من الله مثل غزوة بدر، مثل تأييد من الله، والمسلمون غنموا الغنائم بتأييد من الله، فهذا يقال عنه أنفال. وإذا كان غنائم فيقال غنيمة إذا كان بظفر، هذا قول طبعا. والقول الآخر قالوا بين الغنائم والأنفال عموم وخصوص، قال الغنائم كل ما حصل مستغنما بتعب كان أو بغير تعب، باستحقاق أو بغير استحقاق، قبل الظفر كان أو بعده، فيسمى غنائم. كل ما حصل بتعب أو بغير تعب، باستحقاق أو بدون استحقاق، قال فيسمى غنائم. قال والنفل أو الأنفال، قالوا ما يحصل قبل القسمة من جملة الغنيمة، قال وهو ما يحصل المسلمين بغير قتال، مثل هو الفيء، الفيء يحصل المسلمين بغير قتال، فقالوا هذا من الأنفال. وأصل النفل أو النافلة هي الزيادة، قل صليت نافلة يعني زيادة على الفرض، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة. ولما الله تعالى من على إبراهيم فرزقه إسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك من عليه بعد هذه التضحية، يعني لما إبراهيم عليه السلام أراد أن يذبح ولده يا أبت افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين. فلما استموت له الجبين بعد ذلك الله نجاه فقال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. بعد ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بعد هذا النجاح في الابتلاء نجح إبراهيم قال الله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لكن انظروا كيف النعمة التي من الله عز وجل بها على إبراهيم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة يعني زيادة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافية. فهذا يتجلى عطاء الله على سيدنا إبراهيم. فلا يعطيه الله الولد الذي يحفظ ذكره فقط بل يعطيه الله الولد وولد الولد. فبشره الله بالولد وبشره بولد الولد. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بن إسحاق. فبشر بالولد وبشر بولد الولد. وهذه زيادة. ذلك استحسن بعض أهل العلم الوقوف على كلمة إسحاق. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ووهبنا له إسحاق يعني إسحاق هبة من الله لإبراهيم. طبعا كانت قد سارة كانت عاقرا أألد وأنا أو كانت عجوزا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. وكان إبراهيم كبيرا في السن فرزق إسحاق وبشر بعد إسحاق بيعقوب ولد إسحاق. فقال يعقوب نافلة يعني زيادة. فالشاهد أن النفل قالوا الزيادة هكذا في الأصل. فالله عز وجل يعطي هذه الغنائم بمن منه بمنحة منه بفضل منه ومن. وقالوا النفل أو الأنفال هي زيادة على ما من الله تعالى به على الأنبياء السابقين. فمن الله على الأنبياء السابقين بمنن لكن من على هذه الأمة بأن أباح لها الغنائم ولم تحل الغنائم لأحد قبل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. رواه مسلم البخاري ومسلم. خمس منها الغنائم لم تحل لأحد قبله وأحل الله الغنائم. قال في رواية لما رأى ضعفنا إذا قال في السورة هنا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كان بعضهم يسأل ما هو أطيب الرزق وأحلوه قال الغنائم. غنائم من أطيب الرزق ومن أحله. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فقال يسألونك عن الأنفال. أذكر فقط لماذا سأل الصحابة عن الأنفال وما حصل بينهم في الاختلاف ثم نفصل إن شاء الله في درس قادم. الذي حصل سألوا عن الأنفال. ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فلقوا العدو غزوة بدر. لما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم وأحدق الطائفة برسول الله واستولى الطائفة على العسكر والنهب. فلما نفى الله العدو ورجع الذين طالبوهم قالوا نحن لنا النفل نحن الذين طلبنا العدو وبنا نفلهم الله. يعني أنتم جعل الله لكم هذا النفل يعني هذه الغنائم بنا بسببنا وبنا هزم الله العدو. قال الذين أحدقوا برسول الله ما أنتم أحق بهذا منا نحن أحق منه به نحن أحق به نحن أحدقنا برسول الله نحن كنا نحمي النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يأتي العدو إليه غرة. قال الذين استولوا على العسكر والنهب قال ما أنتم بأحق بذلك منا نحن حويناه نحن استولينا عليه. فاختلف الصحابة فسألوا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال. وعند ابن إسحاق عن أبي أمامة الباهلي أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألت قال نزلت هذه الآية فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. حين اختلفنا في النفل قال وساءت فيه أخلاقنا. يعني الأصل أن يؤثر بعضنا بعضا. اللي راح يطلب العدو قال لا هذا لنا واللي بقوا عند النبي قال هذا لنا واللي أخذوا الغنائم قال هذا لنا. فلذا قال وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم عن بواء، يعني على السواء. وفي رواية أيها الإخوة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال من النبي قال من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، من صنع يعني من قتل من الكفار كذا، يرغب الصحابة في القتال. قال فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقيت الشيوخ تحت الرايات، يعني كبار السن بقوا يحملون الرايات، والشبان تشجعوا ومضوا ليقاتلوا. فلما كان الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، قال نحن الذين قتلنا ونحن الذين قتلنا من الكفار. فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا، نحن كنا ردءا لكم، كنا نحن تحت الرايات، نحن نحمل الرايات، صحيح أنتم تقاتلوا لكن نحن نحمل الرايات، لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال. وفي صحيح مسلم أن سعد بن وقاص يقول اغتنم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف، يعني أعطني إياه، فأنا من قد علمته، أنا الذي حصلت عليه وأنا الذي غنمته. فقال رضي الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه رده من حيث أخذته. قال فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض، يعني في بين الغنائم أن ألقي السيف، لامتني نفسي، قلت لا والله أطلب مرة أخرى. قال فرجعت إليه قلت أعطنيه يا رسول الله، أعطني هذا السيف. قال فشد لي صوته فقال رده حيث أخذته. قال فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض، يعني بين الغنائم في كوم الغنائم أن ألقي هذا السيف، فلامتني نفسي، فرجعت إليه مرة أخرى يا رسول الله أعطني هذا السيف. فشد إلي صوته وقال رده من حيث أخذته. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يقول الإمام الطبري، يعني هذه أسباب نزول وذكر أربعة أسباب فيها، قال وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن قوم سألوا رسول الله عن الأنفال أن يعطيهموها، فأخبرهم الله أنها لله ولرسوله. وإذا كان هذا معناه جائزا، جائزا أن يكون هذا من أجل اختلاف الصحابة، جائز أن يكون من أجل مسألة سعد رضي الله عنه، جائز من أن يكون مسألة قسم الغنائم في الجيش، فممكن كل هذه الأسباب صحيحة وردت نعم، ولكن قد يجتمع أن كل هذه الأسباب نزلت بسببها الآية أو نزلت بها الآية في قوله يسألونك عن الأنفال، فقال الله تعالى قل الأنفال لله والرسول. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.